السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس السابق في باب عظيم وتذكرة مهمة، حيث بوب الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب ذكر الموت وقصر الأمل، وذكر الآيات الدالة على ذلك. وقفنا عند الآية الأخيرة مما ذكره الإمام رحمه الله، حيث قال: وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذه الآية فيها ذم من الله تعالى عن الغفلة عن طاعته وذكره، ونهي للمؤمنين عن سلوك طريق من قصد قلوبهم بتركهم طاعته وانشغالهم بملهيات الدنيا وطول الأمل فيها. قال ابن كثير: فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. قال: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال: ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم. وقال عند تفسير هذه الآية ما قاله الأول في سورة البقرة، وقال عند تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله المبارك: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأسي 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثم ذكر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. قال: كذا رواه مسلم. فهذه الآية فيها عتاب للمؤمنين، وقوله: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم نساء. هذه الميكروفونات تحتاج إلى حل، ما أدري، شكوى من الأسبوع الماضي، ما ثاني ما له دخل، أنا قربت قصدا، شكاوى من الأخوات كثرت، أظن يحتاج إلى تبديل كامل. قال: وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست وصارت من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، فترك الاتباع يؤدي إلى الاختلاف. قال: وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه، ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. فعدم التذكر عند الذكر وقسوة القلوب ليس من شأن المؤمنين، بل مما عابه الله عز وجل على أهل الإسلام. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة، وهذا واضح جدا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث تقدم في باب سابق برقم 475. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقال: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، وسيأتي هنا أو هنا، هل للتخيير أم للإضراب والإعراض. قال: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. أيهما أشد استعدادا، الغريب أم عابر سبيل؟ عابر سبيل، لأن الغريب قد يمكث في بلد الغربة سنين ويتخذ مسكنا، أما عابر السبيل فلا يتخذ مسكنا. يقول: حال الثاني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره، وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. قال: وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يقول: هذه الوصية مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا. وهذا التعقيب من ابن عمر يدل على عظم فقه الصحابة لدينهم وفهمهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. قال وفي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبيه دليل محبته وتنبيهه إلى أهمية ما يقول له. يعني ماذا أخذ على بمنكبيه أو منكبه؟ هذا لا يفعله إلا المحب حبيبه. ثم فيه إشارة أخرى وهو إلى أهمية ما سيقول له لينتبه له. قال وفيه النهي عن الاستكثار من الدنيا، لأن الإنسان فيها مسافر يعبرها إلى وطنه، فإذا جعلت الدنيا كأنها معبر سفر فلا يتزود فيها من متاعها، إنما يتزود فيها للأخرى. قال فإذا انشغل فيها انقطع سيره. ولذلك عند ابن ماجه عن أنس قال اشتكى سلمان فعاده سعد فراه يبكي، فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا بالدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل ذاد الراكب، أي في الدنيا، ولا أراني إلا قد تعديت. فجعل سعد يبكي معه. قال ابن حجر قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب بكسر الكاف مجمع العضد، هذا المنكب. قال مجمع العضد والكتف، وضبط في بعض الأصول بالتثنية منكبي. وقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال الطيبي ليست أو للشك بل للتخير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل، أي للإضراب. يعني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه أو ليست للشك من الراوي مثلا، إنما للتخير والإباحة، يعني إما أن تختار هذه الحالة وإما أن تختار هذه الحالة، يعني إما أن تجعل نفسك غريب أو تجعل نفسك عابر سبيل. قال والأحسن أن تكون بمعنى بل، يعني لغى الأول، كن في الدنيا كأنك غريب، لا، كن في الدنيا كأنك عابر سبيل. قال فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. ومن ثم عقبه بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره، وبقوله في رواية أخرى وعد نفسك من أهل القبور، والمعنى استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإن كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك، ما دامت فيك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. يعني إذا كنت في حال الصحة فاجتهد، وإذا كان عندك قوة فزد حتى تعوض ما سيدركك من نقص في وقت المرض. وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيه من الأثقال، يعني يخفف من أمور الدنيا. قال: وفي ذلك إشارة إلى آثار الزهد في الدنيا، وفي ذلك إشارة إلى آثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فما لا يحتاج المسافر فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل. قال: وقال غير هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها. قول من هذا؟ قول ابن رجب. قال: وقال بعضهم، يقول ابن حجر: وقال بعضهم الحديث أصل في الحث على الفراغ من الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. وقال النووي: معنى الحديث لا تركن للدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال: غير عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. فالمؤمن من شأنه أن ينزل نفسه هذا الإنزال ويكون دائم السير إلى بلد الإقامة. قال: قوله وخذ من صحتك، أي في زمن صحتك لمرضك، وفي رواية ليث لسقمك، والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة، بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك. قال بعض العلماء: كلام عمر منتزع من الحديث المرفوع كما قال ابن رجب، وهو متضمن لنهاية قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. قال: وقول خذ من صحتك، أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. قال: ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا في الحديث يقول: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني تزود قبل أن يفجأك هذا. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هل هذا يعارض هذا؟ يقول ابن حجر: لا، لا يعارض هذا، لأنه ورد في حق من يعمل، والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا، فإنه إذا مرض ندم على ترك العمل وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. فحديث ابن عمر هذا مبادرة الأعمال وعدم تركها، والحديث الآخر في المشمر الذي يمرض فيكتب له ما كان يعمله. قال: وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم، يعني رأسه كتفه منكبه، هذا ورد كما قال عبد الله بن حوالة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الشام فقد دنت الزلازل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب منك من يدي إلى رأسك. وهذا كثير في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عند التعليم والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه، يعني بينه وبينه صحبة وعدم كلفة، وفي مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، وهذا مراد به من؟ كل المسلمين. قال وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته، حيث حثهم على مبادرة الأعمال الصالحة قبل ما يحول بينهم وبينها. قال والحط على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه، هذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يبيت 3 ليال. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا أيضا يدل على عظم اتباع ابن عمر لوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأول يدل على عظم فقهه في دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم، يعني ما يحق له، ليس من حقه، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن الجوزي هذا أمر بالتأهب للموت والاحتراز قبل الفوت، فالذي يكتب وصيته فهو يستعد لمماته. يقول هذا أمر بالتأهب للموت والاحتراز قبل الفوت. وقال ابن حجر وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، لأنه ما من سن يفرط إلا وقد مات فيه جمع جمع، يعني قل 10 سنين 20 سنة 30 سنة، يعني أعمار الناس مهما تفاوتت ففي هذه السنين كلها أناس يموتون لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فواحد يموت عمره 20، واحد يموت عمره 30، وآخر 35، وهكذا في كل السنين التي تفترض يموت فيها ناس. قال ما من سن يفرط إلا وقد مات فيه جمع جمع، وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهبا لذلك، فيكتب وصيته ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده، والله المستعان. قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ الوصية جمعها وصايا، قال القرطبي هي عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة. أوصيكم بتقوى الله، هذه متى؟ هذه وصية تكررت في الأحاديث. قال عبارة عن كل شيء يؤمر به ويعهد به في الحياة وبعد الموت، وخصصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. فما يعهد به الإنسان في حياته إلى بعد مماته فهو يسمى وصية. قال إنه فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. ما حكم الإيصاء؟ مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث، لا يحق له. قال ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. يعني الأصل عند الجماهير أن الوصية مندوبة إلا لمن عليه حقوق أو له حقوق، فيجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع الحقوق. قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث، يقول النووي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن يكون وصيته مكتوبة عنده. قال: ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. أما قوله عليه الصلاة والسلام وصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد، لظاهر الحديث والله أعلم. يعني ظاهر الحديث لم يأتي بالإشهاد، إنما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، ولم يذكر أنه يشهد عليها، هذا ظاهر الحديث. والجماهير يقول لا يعمل الوصية إلا إذا أشهد عليها، لأن قد يخترع إنسان كتابا على لسان رجل ويكتب ويدعي أنها هي وصيته ويأخذ أموالا وغيرها وتضيع حقوق الناس بها. فالإشهاد لأجل التأكيد والحفظ. وقال القرطبي: قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، قال: الحق في اللغة هو الثابت مطلقا، فإذا أطلق في الشرع فالمراد به ثبوت الحكم، ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون واجبا ومندوبا ومباحا، إذ كل واحد منها ثابت وموجود فيها، لكن إطلاق الحق على المباح قل ما يقع في الشريعة. وهذا يرد به على من يقول أنها واجبة لدلالة لفظ الحق. يقول: وإنما يؤخذ فيها بمعنى الوجوب والندب، فإن اقترن به على أو ما في معناه ظهر فيه قصد الوجوب، وإن لم يقترن به ذلك كان محتملا للأمرين كما قد جاء في هذا الحديث. وعلى هذا فلا حجة لداود في التمسك بحق الذي في هذا الحديث على وجوب الوصايا، لأنه لم يقترن به قرينة تزيل إجماله، فإن أبى إلا دعوى ظهوره قابلناه بما قاله بعض أصحابنا في هذا الحق، إنه قد اقترن به ما يدل على الندب، وهو إضافته للمسلم ما حق امرئ مسلم، وتعليق الوصية على الإرادة له شيء يريد أن يوصي به، في قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. قال: واقتران مثل هذا يقوي إرادة الندب. ولو سلمنا أن ظاهره الوجوب فنقول بموجبه في من كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم، أو كانت له حقوق عند أناس يخاف تلفها على الورثة، فهذا تجب عليه الوصية ولا يختلف فيه إذا خاف ضياعها بعد الموت. فالوصية الجماهير على أنها مندوبة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، إلا لمن له حق يخاف ضياعه على الورثة، أو عليه حق وهو آكد للناس يخاف أن يضيع بموته وتبقى ذمته معلقة. وقول له شيء يوصي فيه عام في الأموال والبنين والصغار والحقوق التي له عليه كلها من ديون وكفارات وزكوات فرط فيها، يعني كل ما فرط فيها حكم الله يجب عليه أن يوصي. وقول يبيت ليلتين، المقصود بذكر ليلتين أو الثلاث التقريب وتقليل المدة، ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا وقد كتب وصيته. والحزم المبادرة إلى كتبها أول أوقات الإمكان، لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خص الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما له وما عليه، يعني ذكر ليلتين إما للفسحة والثلاث أنك أنت مخير حتى تفكر ويلزمك المبادرة، أو أن ذكر الليالي هذه تقليل المدة وأقصى حد أن لا تتجاوز بها ثلاث ليالي. قال: وقول إلا وصيته مكتوبة عنده، ذكر الكتابة مبالغة في زيادة الاستيثاق بها، لأنه إنما يعي بكونها مكتوبة مشهودا بها، وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد بها العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها، يعني لم يكتبها إنما أشهد، فالعبرة يقول بالشهادة، وإن لم يكتب خطا فلو كتبها بيده ولم يشهد بها لم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه، يعني لي حق على فلان كذا وكذا فلا يتهم فيه. وقوله ما حق امرئ مسلم، ذكر ابن حجر رحمه الله أن المسلم هنا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وذلك للتهيج لتقع المبادرة لامتثاله بأن هذا من مقتضى الإسلام. وأما وصية الكافر فجائزة، نقل ابن المنذر الإجماع فيه. وقال ابن حجر: قال العلماء لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب، والله أعلم. ذكر كلاما طويلا نفيسا ابن حجر في هذا الحديث، والقصد من هذا الحديث إنما هو كما تقدم المبادرة لاستحضار الأجل والاستعداد له بالوصية ونحوها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب، رواه البخاري. وعن المسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جنبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأوا هذا نهشه هذا، وإن أخطأوا هذا نهشه هذا، رواه البخاري. شو عندكم تكملة؟ ها؟ وهذه صورته، هذا ليس في الحديث، هذا من الناشر، هذه من الناشر وليس من الشيخ الألباني، لأن ما في تعليقات الألباني يكتب أمامه نون، قال تحت: أكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة خالية من الصورة، لذلك أنقل إليك ثلاثة مما وجدت في بعض المخطوطات، ورسم تقريبي وضعه بعض الناسخين لما فهموه من الرواة، فهذا إنما نقله الذي نشر هذه الطبعة. يقول أنس: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. وفي الرواية الثانية تبين هذا، ولذلك جمعت بين الحديثين، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، تعرفون المربع، هذا مربع هكذا أصدق، قال: وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني في الوسط خط خطا طويلا خارج منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جنبه الذي في الوسط، يعني جعل خطوط كما في الصور هذه في الجنب. قال: فقال هذا الإنسان، يعني الذي في الوسط المربع هذا هو الإنسان، في وسط المربع هذا هو الإنسان، والخط الخارج طويل هذا أمله، والخط المحيط به هذا أجله، والخطوط اللي في الوسط هذه أعراض وموانع مرض ونحو ذلك ترد عليه تنهشه لعظم تأثيرها. فأمل الإنسان طويل وأجله أقرب إليه من أمله، فعليه أن يقصر الأمل ويستذكر الأجل، لا يذهب إلى البعيد ويترك القريب. هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التمثيل. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا تمثيل ما في هذا الحديث على هذه الهيئة، والأمثال حكمة العرب، بها ينكشف الشيء الخفي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمل الآدمي بين يديه، يعني إذا جعلت المربع هو الإنسان، الخط الذي خرج منه طويلا هو أمله. قال: فأخبر أن أمل الآدمي بين يديه، وعينه إلى الأمل، والأجل محيط به، وقد ألهاه أمله عن أجله، ينظر سأفعل وسأفعل وسأفعل وينسى القريب الذي هو محيط به وهو الأجل. وقال ابن بطال: وفي هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على تقصير الأمل واستشعار الأجل، خوف بغتة الأجل. قال: ومن غيب عنه أجله فهو حري بتوقعه وانتظاره، خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة، ونعوذ بالله على ذلك. فإن ابن آدم مجبول على الأمل، فالأجل مغيب عن الإنسان ومحيط به، فإذا كان مغيب عنك ومحيط بك عليك أن تستعد له ولا تغفل، فإنه قد يهجم عليك في أي حالة. وقال ابن حجر: قوله خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، الخط الرسم والشكل، والمربع المستوي الزوايا. وقوله وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، قيل هذه صفة الخط والأول المعتمد وسياق الحديث يتنزل عليه. قال: فالإشارة بقوله هذا الإنسان إلى النقطة الداخلة، وبقوله وهذا أجله محيط به إلى المربع، وبقوله وهذا الذي هو خارج أمله إلى الخط المستطيل المنفرد، وبقوله وهذه إلى الخطوط وهي المذكورة على سبيل المثال، لا أن المراد انحصارها في عدد معين، يعني الخطوط التي العوارض. ويؤيده قوله في حديث أنس بعده: إذ جاءه الخط الأقرب، فإنه أشار به إلى الخط المحيط به، ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه. وقوله نهشه بالنون والشين المعجمة، أي أصابه، والمراد بالأعراض، والمراد بالأعراض الآفات العارضة له، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته الأجل. والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل. وفي الحديث إشارة إلى الحظ على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة وهو والإهلاك. قال: قوله خطوطا قد فسرت في حديث مسعود، وقوله فبينما هو كذلك في رواية الإسماعيل يأمل، وعند البيهقي في الزهد من وجه عن إسحاق سياق المتن أتم، ولفظه خط خطوطا وخط خطا ناحية. ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني، وذلك الخط الأمل، بينما يأمل إذ جاءه الموت قال والأحاديث متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل، والأحاديث متوافقة أن الأجل أقرب من الأمل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. في النسخ التي عندنا قال حسن غريب، والعلماء يقولون غرائب الترمذي لا تخلو من مقال، وذلك أكثر العلماء على أن هذا الحديث ضعيف، هو في السلسلة الضعيفة 1666. ولكن الحديث معناه صحيح، حديث معناه صحيح. قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ في الحديث حث على قصر الأمل والاستعداد للأجل. قال بادروا بالأعمال سبعا، أي سارعوا إلى العمل الصالح قبل أن تصيبكم هذه السبع، فهي آتية لا محالة، والإنسان لا بد أن يصيبه شيء منها. ثم فسرها بقوله هل تنتظرون إلا، أي لا تنتظرون إلا. قال القارئ خرج مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم، أي متى تعبدون ربكم؟ فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن، كيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف القوى؟ هل تنتظرون، يعني بادروا بالأعمال، ماذا تنتظرون؟ فانتظاركم هذا يعيبهم به عليه الصلاة والسلام. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أي ينسي الطاعة من الجوع والعري والتردد في طلب القوت. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر، فالفقر يشغل عن الطاعة وينسي الذكر. أو غنى مطغيا، أي يجعلك طاغيا عاصيا مجاوزا للحد، كما قال ربنا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى يلهي كما أن الفقر يلهي، فكثير من الناس يلهيهم الغنى كما أن كثير من الناس يلهيهم أيهم أكثر؟ ها؟ الغنى. الفقر أكثر، لأن الأغنياء بالنسبة للفقراء أقل بهذا الاعتبار. وذلك قدمه هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، فالفقراء في المسلمين أكثر من الأغنياء. أو مرضا مفسدا، يعني مفسدا للبدن لشدته، وقد يحتمل إفساد الدين أيضا للكسل عن الطاعة بسببه، فكثير من الناس يصيبه المرض قد يترك دينه وصلاته لجهله. أو هرما مفندا، بالتخفيف أم بالتشديد؟ شو عندكم؟ هنا قال القارئ بالتخفيف، والصحيح بالتشديد. ما الدليل؟ ها، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أو هرما مفندا، أي مبلغا صاحبه إلى الفند وهو ضعف الرأي، وأن ينسب إلى التخريف. وهذا معنى قول الله عز وجل كما تقدم: إني لأجد روح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبوني إلى الخرف وضعف الرأي، أو موتا مجهزا، هذا بالتخفيف، أي قاتلا بغتة من غير أن يقدر على توبة وصية. ففي النهاية غريب الحديث، المجهز هو السريع، يقال وأجهز على الجريح إذا أسرع قتله. قال القاضي رحمه الله: الموت المجهز المسرع يريد به الفجاءة، يعني موت الفجأة، ونحوها مما لم يكن بسبب مرض أو كبر سن كقتل وغرق وهدم، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر. فتنة الدجال فتنته أعظم الفتن والصوارف، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالفتن تقطع، فما بالك بأعظمها؟ أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، الساعة القيامة، والساعة أدهى أي أشد الدواهي وأفظعها وأصعبها، وأمر أي أكثر مرارة من جميع ما يكابده الإنسان في الدنيا من الشدائد لمن غفل عن أمرها ولم يعد لها قبل حلولها. قال القارئ: وحاصل مجمل الحديث أنه استبطاء لمن تفرغ الأمر وهو لا يغتنم الفرصة فيه، يعني تهيأت له الأمور ولم يغتنم. يقول حاصل مجمل الحديث أنه استبطاء، هل تنتظرون؟ لمن تفرغ الأمر وهو لا يغتنم الفرصة فيه، فالمعنى أن الرجل في الدنيا ينتظر إحدى الحالات المذكورة، فالسعيد من انتهز الفرصة واغتنم المكنة واشتغل بأداء مفترضه ومسنونه قبل حلول رمسه، يعني موته، وحلول موعظته. قال: وهذه موعظة بليغة وتذكرة بالغة. وعنه كما قيل، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن: أكثروا ذكر هذه من لذات. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: قوله هذه اللذات، قال السيوطي: بالذال المعجمة، أي قاطعها. قلت: ويحتمل أن يكون بالدال المعجمة هادم، والمراد على التقديرين الموت، فإنه يقطع لذات الدنيا قطعا. وقال المبارك فوري: قول أكثر ذكر هادم اللذات بالذال المعجمة، أي قاطعها. قال ميرك محدثين: صحح الطيبي بالدال المهملة، حيث قال: شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لئلا يستمر على الركون إليها ويشتغل عما يجب عليه من الفرار إلى دار القرار. انتهى كلامه. قال: لكن قال الإسنوي في المهمات: الهادم بالذال المعجمة هو القاطع كما قاله الجوهري، وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي في الروض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة. أكثروا ذكر هادم اللذات، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكثر الإنسان من ذكر الموت، فيسن لكل مسلم أن يكثر من ذكر الموت ليشمر في الطاعة ويقصر عن المعصية ويكون على استعداد للرحيل، فنسيان الأجل يطيل الأمل ويلهي عن العمل، نسيان الأجل يطيل الأمل ويلهي عن الأجل. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال ابن القيم في جلاء الأفهام إسناده حسن. وقال ابن حجر في الفتح الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. هذا الحديث فيه الحث على تذكر الموت والآخرة. قال أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال مبارك فوري قوله يا أيها الناس أراد به النائمين من أصحابه الغافلين عن ذكر الله، ينبههم عن النوم ليشتغلوا بذكر الله والتهجد. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، قال في النهاية الراجفة النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق، والرادفة النفخة الثانية التي يحيون لها يوم القيامة. قال وفي إشارة إلى قوله تعالى يوم ترجف الراجفة، وعبر بصيغة المضي. رسول ماذا قال؟ يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. هنا قال جاءت، جاءت من لم تأتي؟ ها؟ لم تأتي بعد. لماذا عبر عن الماضي بالماضي عن ما سيأتي بالمستقبل؟ قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. قال عبر بصيغة المضي لتحقق وقوعها، فكأنها جاءت، والمراد أنه قارب وقوعها، فاستعدوا لتهويل أمرها. جاء الموت ما فيه، أي ما فيه من الشدائد الكائنة في حالة النزع والقبر وما بعده. جاء الموت ما فيه التكرار للتأكيد، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي لتحقق الوقوع. قوله قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فيه جواز ذكر الإنسان عمله إذا أمن العجب لغرض الاستفتاء. والصلاة هنا المراد بها الدعاء. فقال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال ابن تيمية فإن هذا كان له دعاء يدعو به، أي أبي كان وقت يدعو فيه، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. قال فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثل. فدعاؤه للنبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، يعني لما تقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام هنا تدعو لمن؟ تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول لك الملائكة نعم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وإذا دعوت المؤمنين قالت له الملائكة آمين ولك بمثل، أيما أعظم؟ لا شك أن العشر أفضل من الواحدة. قال ابن القيم وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال إن زدت فهو خير لك، فقال له النصف، فقال إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. فقال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. هذا معنى كلامه رضي الله عنه ورحمه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهذا الحديث قد يشكل معناه على بعض الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.